أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تفصيل الشيخ الأعظم في تقديم الإيجاب، في تقديم القبول على الإيجاب وعدمه، وقلنا إن الشيخ قسم الألفاظ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يأتي القبول بمثل قبلت ورضيت وأمضيت، فهذا يرى الشيخ الأعظم يرحمه الله أنه لا يجوز التقديم فيه، لأنه بمثابة الجواب على سؤال متقدم. القسم الثاني أن يكون القبول بلفظ الأمر، وهو استدعاء كما تقدم، بأن يقول بعني الشيء الفلاني، فيقول البائع أي الموجب بعتك إياه. وهذا أيضا سيأتينا دليل من قبل الشيخ بأنه أيضا لا يجوز التقديم فيه، للدليل الذي ذكرناه في رده على بحر العلوم. يعني قال إن القبول ليس هو ماذا؟ مجرد المبادلة بين الثمن والمثمن، بل القبول يدلل على ماذا؟ التملك للمثمن أولا، والتمليك للثمن ثانيا. فلذلك لا يصح كما سيأتينا من قبل الشيخ أن يكون لفظ الأمر متقدما. القسم الثالث أن يكون القبول بمثل ملكت واشتريت وابتعت، هذا القسم قال الشيخ فيه يجوز التقديم كما يجوز التأخير. طيب، واستدل كما تقدم بأدلة ثلاثة. الدليل الأول الإجماع، وقال إن الإجماع المنقول على عدم جواز تقديم القبول على الإيجاب هو في خصوص هذه الألفاظ فحسب، اللي هي رضيت وقبلت وأنفذت وأجزت، وليس هناك إجماع على عدم جواز تقديم القبول بنحو مطلق، ولكن فهم البعض منه ذلك، غير أن هناك تصريحات لبعض الفقهاء العظام قدس الله أسرارهم تدلل على أن المراد من عدم جواز تقديم القبول على الإيجاب هو في خصوص هذا القسم، اللي هو شنو؟ قبلت ورضيت وأنفذت وأجزت. واضح؟ فإذا عندنا ماذا؟ الدليل الأول هو الإجماع، وحمله الشيخ على هذا على هذه الألفاظ بخصوصها. الدليل الثاني كما تقدم، ما هو الدليل الثاني؟ هو أن الإمضاء من لدن الشارع لأدلة العقود القدر المتيقن منه هو إمضاء الأدلة المعمول بها المتعارفة من لدن العقلاء، والمعاملات، معاملات أي معاملات؟ المتعارفة عقلائيا في عالم الخارج هي هذه المعاملات التي يتقدم فيها الإيجاب ويتأخر القبول. ثم أورد الشيخ مناقشة لرأي السيد بحر العلوم يرحمه الله. سيد بحر العلوم إيش قال؟ قال لا، لا بأس بتقديم القبول على الإيجاب في أي لفظ كان، سواء قبلت أو الأمر أو بقية أنحاء القبول، لا فرق بين قبول وقبول. ليش؟ لأن المسألة ليس كما قيل من أن هناك متبوع وتابع، فالإيجاب متبوع والقبول تابع، بمعنى أن الإيجاب لا بد من تقدمه على القبول كما تصور قسم من الفقهاء. السيد بحر العلوم يقول هؤلاء الفقهاء الذين تصوروا أن الإيجاب لا بد أن يتقدم على القبول لوجود ماذا؟ تبعية، كلامهم مردود، لأن التبعية على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو؟ التابع والمتبوع في الألفاظ، مثل الصفة والموصوف. هذه يقول في تبعي، وعندنا أيضا ماذا؟ تابع ومتبوع، بس مو في الألفاظ، في شنو؟ في الأمور القصدية. إيش معنى الأمور القصدية؟ كما قال الأصوليون مثلا، إذا أردت أن تقصد القربى لي المقدمة لابد أن تكون قد قصدت التقرب بذيها. لأن هناك تبعية بين المقدمة وذيها، وعندنا تبعية شنو؟ فرضية. فرضية يعني مو تبعية فيها تقدم وتأخر مثل الصفة والموصوف أو المقدمة مع ذي المقدمة، لا، هذه تبعية بالافتراض. شنو التبعية بالافتراض؟ يعني أنه إحنا نفترض أحد الشيئين تابعا والآخر متبوعا، ولا ما فيها الحكي؟ يعني لو نقبنا مفتشين لما وجدنا أحد الشيئين متبوعا والآخر تابعا، بس على نحو الفار. شوف شنو يعطينا تقريبا السيد بحر العلوم يقول أوضح إيضاح لفهم المسألة هنا بين الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول مثل السائل والمسؤول. في بعض الأحايين تشوف السائل، نعم، يقدم السؤال، شو يقول؟ يعني يقدم القبول لما يعطى، مع أن هذا القبول لابد أن يتأخر على حسب الفرض، يعطيه المسؤول ثم يقول أنا قبلت بما أعطيتني إياه، بس هو أيضا يقدم الرضا بالقبول قبل أن يعطى من لدن المسؤول، لأن ما في تبعية مثل الصفة والموصوف. بيان ذلك، شوف، واحد يجي يقول يخاطب، هكذا يخاطب المسؤول يقول له ترى أنا راض بما تعطيني إياه من قليل أو كثير، أنا راض اللي تعطيني أنا راض به. المفروض هنا شو يقول؟ أولا يقول اعطني من مال الله الذي رزقك إياه، تالي يقوم المسؤول شو يقول؟ أعطيتك 100 درهم، تالي يرد السائل يقول قبلت. كل هذا ما في. ليش ما في؟ لأن المسألة هي جائية من الناحية العرفية على هذا النسق، أحدهما مناول والآخر متناول. يقول السيد بحر شلون أنا لما أعطيك هذه العباءة أنا أناولك إياها وأنت تتناول العباءة؟ المناول عندما يناول المفروض أن المناول يتقدم في الرتبة، وذاك المتناول يتأخر في الرتبة لأنه قابل، بس المتناول المناولة عملية فرضية، هو يفرض نفسه المتناول أنه ماذا؟ قد تناول الشيء فرضا هذا مو حقيقة، ويقول أنا قابل أو قبلت بما تعطيني إياه. افتراض، ما في شيء متقدم وشيء متأخر. عرفنا شو يقول السيد بحر العلوم؟ والشيخ الأنصاري يقول هذا اشتباه من هذا السيد الجليل، القبول ليس عملية فرضية محضة، صحيح أن هذه البيوع هي اعتبارات، بس مو اعتبارات افتراضية محضة مبنية على ماذا؟ أشياء فيها تقدم وفيها تأخر من لدن العقلاء لأنها ترتبط بحقائق خارجية. شوف أنت عندك شنو؟ المثمن، تريد أن تبيع هذا المثمن وتأخذ الثمن، شو تسوي؟ تقول بعتك العباءة 100 درهم، شو تقول أنت؟ اللي القابل يقول قبلت هذا، مو افتراض كما تصور السيد بحر العلوم، يعني تملكت ما بعتني إياه المثمن، وبعد أن تملكت المثمن ملكتك الثمن. شوف شلون العملية، عملية مش افتراضية محضة، لا، موجود فيها تقدم وتأخر، صحيح أن هذه اعتبارات عقلائية لكنها مش اعتبارات مثل المناولة، أحدهما يفترض نفسه متقدما وكأنه قد تناول الشيء فيما تقدم، لا، لأن عليكم السلام لأن المناولة عملية فرضية محضة، هذه لا بأس فيها كما قال السيد بحر العلم، بس في محل كلامنا الأمر ليس كما ذهب إليه السيد بحر العلوم، بل هناك عملية عقلائية يفترض فيها أن صاحب المثمن يملك فيما تقدم، فالإيجاب هو نحو من التمليك، نقل الملكية من دائرة نفوذه وسلطنته إلى المشتري، والمشتري بعد شي يقول، يقول شوفوا شو يقول، مو هو يملك مثلا ماذا الثمن، لا أولا يتملك، فالقبول هو ماذا أولا تملك، يقول تملكت، يعني كأن لما يقول قبلت شو يقول، يقول تملكت يعني قبلت في الحقيقة تملك، وبعدين يقول ملكتك الثمن، شفت شلون يعني، يعني خلنا نجيب حطوها بين معقوفتين، الأمر مو كذا بس حتى نقرب المسألة، يعني كأن شوية يريح تقري يقول وملكتك الثمن، ما فيه تريح بس حتى نقرب الصورة، واضحة؟ ايه عرفنا شلون رد الشيخ على السيد بحر العلوم، فيقول له أنت حسبت يا أيها السيد الجليل، حسبت أن العملية افتراضية محضة ولا بأس بالتقديم والتأخير، والحال مو عملية افتراضية محضة، بل هناك اعتمار عقلائي من كون أحد المتبايعين مملكا والآخر متملكا، مو أن كل منهما شنو مملك ومتملك، اللي قلنا هنا قفوا السيد بحر العلوم كأنه في دخيلة نفسه يرى أنه ما في فرق بين الباع والمشتري، كل منهما يملك ويتملك، اللي قلنا وهذا الرأي ذهب إليه من كاشف الغطاء، كأن أخذ من شنو من السيد بحر العلوم، فتصير المسألة الخلاف بين الشيخ الأنصاري والسيد بحر العلوم شنو خلاف مبنائي، يعني يقول له أنت صحيح تناقشني بس أنا هالمبنى ما قبل اللي أنت تقول أن أحدهما مملك والآخر متملك، أنا أصلا أقول أن كل منهما الباع والمشتري يملك ويتملك، والتقديم والتأخير بينهما اعتباري، ويؤيد ما ذهب إليه بحر العلوم أن تشوفون أن الألفاظ بعت واشتريت وشريت وابتعت، أن كل منهما يستخدم مكان الآخر، يعني كأن العرف العقلائي القديم وليس الجديد أنه ماذا تمليك وتملك من لدن الطرفين، فيقول له أنا أنت ما تلزمني بالذي تذهب إليه حتى أقبل ماذا أنه لا بد أن يتأخر القبول على الإيجاب، يعني ثبت العرش ثم النقش، أنا ما التزمت بالمبنى، واضح الفكرة، حتى أي إحنا ليش ندقق في هالمطالب، لأننا نبغي نشوف الفارق، الفارق الفارق اللي يفرق به المطلب بين الشيخ والسيد بحر العلوم، لأن هذه نقطة دقيقة جدا، يعني حيثية جميلة جدا لابد أن نتعرف عليها، بأساس معرفة الحيثية نعرف الفرق بين المبنيين، يعني اللي مثلا بيناقش مثلا الشيخ مناقشته لبحر العلوم كأنه أولا يحتاج أنه يبطل مبنى السيد بحر العلوم، وهو أبطله يقول في متقدم يقول أنا ما أقبل، وذاك يقول أنا ما أقبل، عرفنا؟ فأنت عد بالخيار، الشيخ كاشف الغطاء يقول أنا أشوف اللي المبنى الذي ذهب إليه السيد بحر العلوم حسب تتبعي، وهو يصفه الشيخ الأنصاري يصف ذي يقول اسطوانة هذا مع قال بعض الأساطين يعني عميق صراحة في الفقه الشيخ جعفر، وكذلك السيد بحر العلوم يعني من في مرتبة عالية من الفقاهة، كل منهم يقولون احنا ما نقبل هذه أمور اعتبارية محضة، اعتبارية عقلائية محضة، بس احنا نعم في بعض الأحيان قد يكون هناك غلبة، بس هالغلبة ما تدلل على أنه لا بد على نحو الدوام والاستمرار أن يكون البائع هو المملك والمشتري هو المتملك، وأولا يكون هناك تقدم رتبي بينهما. لا لا ليس كذلك، في بعض الأحيان قد يكون هكذا، بس مو هناك إلزام حتى نلتزم بشنه، بعملية التقديم والتأخير. واضح الفكرة الآن لنا؟
تفضل. كلام السيد يشمل حتى لو كان القبول بلفظ، تقديم القبول بلفظ قبلته.
إيه هو الكلام اللي فيها المطلب هذا. شامل وكامل. بس حتى أيضا حتى في عبارات الشيخ الشيخ الطوسي أيضا موجود.
يعني هو كلامه في تقديم القبول ما كم مانع.
لا قال مطلقا مطلقا. لا لا مطلقا مطلقا. على كل خلاصة ما يريد أن يقوله السيد بحر العلوم أن كل منهما معطٍ وآخذ، وليس أحدهما معطٍ والآخر آخذ ثم بعد الأخذ يعطي. ما فيها الحكي يقول، عرفنا؟ يقول في بعض الأحيان قد يكون لاحظنا، لكن عملية البيع والشراء هي هكذا، وخاصة إذا عرفنا أن المبادلة وين، إنما خاصة أن أكثر البيوع مو دائما الهدف منها شنو، الاسترباح، حفظ المالية. عرفنا؟ يعني المقاصد حفظ المال. ولذلك تشوفون الآن يكثر الآن عندنا بسبب أن في حروب في هالزمن كثير مبادلات الهدف منها حفظ المال، فتشوفه مثلا يبدل، مثلا يخاف مثلا فيبدل عقاراته إلى ذهب، أو بالعكس يبدل ذهب إلى عقار، كلاهما عين، بس ذي خاف، ما يقول ما أدري شو يجري على هالمنطقة، فيها حروب وفيها كذا وفيها كذا، فالهدف حفظ المالية، فكل منهما يبدل عين بعين، وليس المقصود أنه شنو، أن أحد المتبادلين لابد أن مثلا يملك والآخر يتملك ثم يملك، الأمر ليس كذلك. ثم يعني مو نقول إن في فاصل زمني، ثم الرتبية هنا، انتبهوا. واضح لنا الفكرة؟ طيب. ثم أردف الشيخ قائلا يرحمه الله، ومن خلال هذا الاستعراض الذي رددنا به كلام السيد، وأنه على نحو الفرض المحض، احنا ما قبلنا الفرضية المحضة، قبلنا في تقدم وتأخر، يقول هذا كلام من؟ الشيخ لعب. يتضح لنا الأمر في وين؟ في أن أيضا لو قال مثلا بعني الشيء الفلاني فقال بعتك إياه، ترى هذا بعنيه ما يصح أن يكون قبولا، خلافا لما ذهب إليه الشيخ الطوسي وغيره، ما يصح. ليش؟ بل الشيخ الطوسي ادعى، قال يعني في بعض عبارات قد يظهر عن منها شهرة مثلا، يقول هذا مو في محله، لوجود مخالفين كثر في المسألة على عدم صحة تقديم القبول على الإيجار، وانت تفرض ان اصلا هذا بعني الشيء فلاني قال بعتك اياه او بعتك هو معي، هذا ما يصير من قبله. ليش ما يصير من قبله؟ ان يصح ان يتقدم القبول بلفظ الامر، ليش ما يصير؟ ما يصير لما تقدم اللي اشرنا اليه، لأن القبول عملية تراتبية، لابد أن يتقدم إيجاب ويتأخر القبول، بمعنى تملك ما ملكه الموجب ثم يملك القابل الثمن. فلو قال بعني ما حصل هناك عرش، اللي هو ماذا؟ من لدن الموجب، ما قال أنا ملكتك، ما قال بعتك، عرفنا؟ واضح لنا الفكرة؟ فإذا من خلال ردنا، من خلال ردنا على السيد بحر العلوم، اتضح أن تقديم القبول بلفظ الأمر أيضا لا يصح. واضح لنا الفكرة؟ طيب، بقي شيء، هو ماذا تقول يا شيخنا الأعظم؟ ماذا تقول شوية بس، ماذا تقول يا شيخنا الأعظم في الروايات التي أوردناها في النكاح، ومنها الرواية المشهورة عند العامة والخاصة، رواية سهل بن سعد اللي جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت زوجني يا رسول الله، فقال من لها؟ فقام رجل فقال زوجنيها، زوجنيها، زوجنيها طلب. وتالي المرة الأولى ما قبل النبي، الثانية ما قبل، الثالثة لما قال لا تحسن شيئا من كتاب الله ايش قال له؟ قال له نعم، قال زوجتك إياها أو زوجتكها بماذا؟ بما تحسن، على أن تعلمها ما تحسنه من كتاب الله. وما نقل الرواة، ما نقل الرواة غير ذلك، يعني ما قال قبلت. فإحنا استفدنا من هذه الرواية أمرين، الأمر الأول أن القبول يتم بلفظ شنو؟ فعل الأمر، مثلا أتزوجها زوجني. والأمر الثاني أنه يسوغ أيضا، يعني ما يشترط فعل ماضي، يجوز أيضا التقديم، لأن هذا قدم والنبي قال زوجتك إياها، وما نقل الرواة قبول الصحابي، ما قال قبلت. فشو تسوي في هذه الرواية يا شيخنا الأعظم؟ عرفنا؟ يقول وأما الاستدلال بوجود فحوى من هذه الرواية فليس في محله أبدا. عجيب، تأديب، تأديب من الشيخ الأعظم، يقول ما في هذا، ما يدلل على هذا الأمر. ليش؟ يقول عندي مناقشة بأمرين. أولا أنكم تقولون إن النبي صلى الله عليه وآله جعل القبول بلفظ الأمر زوجنيها، فإذا كان يصح بلفظ الأمر يعني ما يحتاج إلى الماضي في النكاح، فمن باب أولى أن الماضوية غير مشترك. والشيء الثاني أنه تقولون بعد أيضا هذا قدم القبول على الإيجاب في النكاح، فإذا كان سائغ التقديم في النكاح، واضح فروج، فإذا كان الفروج التي فيها احتياط شديد فمن باب أولى أيضا يسوغ ويجوز تقديم القبول على الإيجاب في سائر المعاملات الأخرى، البيع وغيره. عرفنا؟ يقول أولا من قال لكم قال إن الصحابي هنا لم يأتي بعد قول النبي صلى الله عليه وآله بلفظ قبلت. من قال؟ أنتوا الآن نقلتوا الرواية، هو كل شيء نقل في الرواية، الرواية في بعض الأحيان أمور بديهية ما يحتاج تنقل، فيعتمد الرواة على كون هذه الأمور شنو؟ واضحة. وإيضاح الواضحات من أعظم المشكلات. يلا الآن واحد تجي الآن حتى عندنا، حتى في النحو مر عليكم لما تقول نحن بما عندنا راضون، وأنت يعني وأنت راض بما عندك تقول لا هذا قال وما جاب الخبر، فدليل أنه يجوز حذف الخبر. هي حذف الخبر بس إنه مو جملة ما له خبر، خبر مقدر، عرفنا؟ فيسوق ذكره ويجوز تقديره، بس في بعض الأحايين لا، هذا مو مقدر، ذكر ولكن لكونه لا بد أن يذكر ومعلوم لا بدية الذكر ما ذكروا ما قالوا قبلت، لأن خلاص تمت عملية الزواج. يعني مثل أنت الآن إذا جيت في الخارج وطلبت إذن ماذا من شفت بنت ما شاء الله مؤمنة متدينة حسناء كل كاملة المواصفات، ورأيت أباها أيضا كامل المواصفات، فسلمت عليه سلام عليك يا عم، قال وعليك السلام، قلت جئتك خاطبة ابنتك المصونة الجوهرة. لاحظت شنو قال؟ زوجتك إياها. شافك رجل تقي وطالب علم قال زوجتك إياها، وشافوك الناس قال هذا، ونقلوا عنك انك شفته في الطريق وقال لك شنو زوجتك إياها، اصلا مو بهذا اصلا، هذه زوجتك إياها اصلا، هذه مجرد محادثة، راح انت اصلا تجيب عقد ثاني وتجيب بعد شيخ زوجتك إياها، مو دليل على الناس قد انه اصلا يقول له زوجتك إياها، جاي يقول لك يعني رضا، يخبرك عن رضا. وانت ايضا قولك زوجني بنتك المصونة الجوهرة وهالمدح ذا، مو هذا مو قبول، وهذا متعارف عندنا، أليس كذلك؟ خذها بعباءتها، يعني مو هذا مو دليل على أن شنها يعني ملكك إياها أو ملكك البضع، لا، دليل على الرضا بك وأن العملية ستتم في سهولة وئام انسجام معاه، وأنه محب لك، هكذا يقال له، يعني وأنت بمثابة أحد أبنائه، هذا متعارف. فلما هذا النبي صلى الله عليه وسلم نقل الرواة قالوا نعم زوجنيها يا رسول الله، قال زوجتك إياها بما تحسنه من كتاب الله، وما نقل الرواة، يعني ما في قبول، لا. ذاك بعد أن قال له النبي قال قبلت، بس هذا ما نقل قبلت، ليش؟ لأن واضح أن الإيجاب يحتاج إلى قبول في النكاح. سلمنا أن الإيجاب لا يحتاج إلى قبول في النكاح، من قال لكم أن هنا أولوية على البيع وغيره؟ أصلا بالعكس ما في أولوية، أولوية في البيع، أن لابد يحتاج إلى قبول والنكاح لا يحتاج. ليش؟ لأن عملية النكاح هي حفظ الأنساب، فمبنية على شنو؟ التسهيل، بخلاف المعاملات نقل الأموال، لا، مبنية على المدقة والمشاحة، وتحبون المال حبا جما، فمن قال لكم أن الأولوية؟ بالعكس، الأولوية في النكاح هي القائمة على التسهيل ورضا الشارع بتقديم شنو؟ القبول على الإيجاب، وعدم الرضا بتقديم القبول على الإيجاب في شنو؟ في سائر المعاملات الأخرى، لأن مبنية على شنو؟ التشحف في الأموال، وكل واحد يبقى يحافظ على مالية أمواله. ومن النادر تشوف بعض الأصدقاء اللي ما بينهم هذا التشحف، ولا في العام الأغلب كل واحد شنو؟ يدقق في أمواله ولا يرضى بأن شنو؟ أن يخسر شيئا. هذا حياة الناس هكذا أيضا، بينما لا، اللي راض بك في العقد ما عندي يعني مشكلة، لأن يقول المؤمن كفء المؤمنة والمؤمنة كفء للمؤمن، فلا يدقق كثيرا. فلما تقول له مثلا زوجني ابنتك المصونة، ويقول لك زوجتك إياها على كتاب الله وسنة رسوله ومهر قدره كذا وكذلك، وانت او ما انت برأس ما عنده مشكلة، يعني حتى لو ما قلت قبلته لأن هذا النكاح شنو هزت الرأس، يعني أن زوجني أنت خلاص يعني عندك الاستعداد التام والكامل والكامل والتام، بس ما فيها الحشي. فالأولوية المدعى في المقام ليست في محلها مع أي. وهناك بعض التتمات ستأتينا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.